درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. فيا أيها الأحبة، إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 95 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 14 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الآية 8 من آيات السورة الكريمة، مع قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. ما أعظمها ورب الكعبة من آية، ما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق العدل وإلى أن ترفع الظلم بكل صوره وأشكاله. اسمع مني هذه الكلمات القليلة: العدل جنة واقية وجنة باقية. أكررها: العدل جنة واقية وجنة باقية. فأمور الناس لا تستقيم في الدنيا إلا بالعدل، ولا تستقيم أبدا بالظلم. نعم، إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقمي، وإن كان لصاحبها ما يجزى به في الآخرة. فإن الله جل وعلا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالعدل هو أساس الملك، وهو أساس الاستقامة. إذا أقيم العدل بين الخلق استقامت حياتهم وسعدوا في دنياهم بل وسعدوا في أخراهم. فالعدل واجب حتى مع الكفار، ولا يجوز للمؤمن أن يظلم غيره ولو كان غير مسلم لما يحمله في قلبه عليه. فإذا كان العدل واجبا مع غير المسلمين الذين هم أعداء الله جل وعلا، فما الظن بوجوب العدل مع المؤمنين الذين هم أولياء الله وأحباؤه؟ فلا بد من إقامة العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. لا ينبغي أن يتوهم مؤمن أنه قادر على تحقيق التقوى وهو غارق في بحور الظلم، أبدا. لا بد أن يتقي المؤمن سخط الله وغضبه وعذابه بتحقيق العدل. وبعد أن نهى ربنا جل وعلا وحذر، وعد ربنا جل وعلا وبشر، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أي عظيمة، وعد من الله، وعد الله، وعد من الله بأسلوب قرآني بليغ فريد. وعد الله وعد لا يتخلف أبدا، فالخلف في وعد الله جل وعلا محال، إذ له الملك التام وله الكمال المطلق. ولذا تدبروا هذه اللطيفة البليغة، ولذا كان الابتداء في هذه الآية الجليلة بالإخبار عن أن هذا الوعد وعد الله الذي لا يتخلف ولا يتأخر، كان هذا الابتداء أوكد وأعظم وأبلغ وأقوى من الابتداء بالإخبار عن الموعود به، وعد الله. فحين بدأ الآية بقول وعد الله ابتداء أقوى من أن يذكر ما وعدهم به جل علاه، لأن وعده سبحانه لا يحد ولا يعد، ويحمل من البشرى ما تذهب النفس في التعرف عليه كل مذهب. وكأنه قيل وعد الله، كأنه قيل أي شيء وعد الله جل وعلا به المؤمنين؟ فيأتي الجواب بما وعدهم به أو بالموعود به، فيقول سبحانه: لهم مغفرة وأجر عظيم. فبدأ بالمغفرة وأخر الأجر العظيم. والمغفرة هي الستر والتغطية، هي الستر والتغطية. فكل شيء غفرته فقد سترته وغطيته، ومنه المغفر الذي يلبسه الفارس على رأسه في ميدان القتال ليتقي به ضربات السيوف والرماح والسهام. فالمغفرة هي ستر العيوب والتجاوز عن الذنوب، فقدم علام الغيوب المغفرة على الأجر العظيم. لماذا؟ تأمينا لخوفهم، تأمينا لخوفهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، بدأ بالمغفرة ليؤمنهم بصيغة تدل على اختصاصهم بالمغفرة، لهم مغفرة، كأنهم مختصون بها، كأنهم أهلها. فبدأ بالمغفرة لما بدر منهم وفرط منهم. فالإنسان ليس مجبولا على الكمال، وإنما هو مطبوع على التقصير والنقص. كل بني آدم خطاء، قد يقع في الذنب، قد يقع في الذنب. فلما أمن الله خوفهم بستر عيوبهم والتجاوز عن ذنوبهم بل ومغفرته سبحانه وتعالى لهم، أتبع ذلك بالفضل والجود والعطاء الذي ليس له حد ولا لحصره عد، فقال جل جلاله: وأجر عظيم. أرجو أن أكون قد وفقت في بيان ما تحمله هذه الآية مع قلة كلماتها من جمال ولطف قرآني وبياني بليغ بديع. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، كأنهم أهل المغفرة والأجر العظيم، كأنهم أهل اختصاصه سبحانه وتعالى بمغفرته وأجره العظيم. فبدأ بالمغفرة تأمينا لهم وتطمينا لقلوبهم، ثم بعد ذلك وعدهم بالأجر العظيم على قدر منازلهم ودرجاتهم، على قدر إيمانهم وعلى قدر عمالهم الصالح. وأعجب حين يصف الحق جل وعلا الأجر بعد المغفرة بأنه أجر عظيم، ولا يدخل تحت التحديد والحصر في هذه الكلمة حد ولا عد. فالعظيم جل وعلا هو الذي يصف أجر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن أجرهم أجر عظيم. وبعد أن قدم الوعد لأهل الإيمان والعمل الصالح أتبعه جل وعلا بالوعيد لأهل الكفر والتكذيب ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال سبحانه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه هي منهجية القرآن، ما بين بشارة ونذارة، ما بين خوف ورجاء، ما بين وعد ووعيد. فبعد أن وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم، يعد الكفار المكذبين المعاندين المستكبرين على آيات رب العالمين بالجحيم والعذاب الأليم عياذا بالله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، أي أولئك البغضاء البعداء، هكذا بالإشارة للبعيد، أولئك البغضاء البعداء الذين كفروا برب الأرض والسماء وكفروا بالرسل والأنبياء، لم يقتصروا على هذا بل زادوا على كفرهم وضلالهم عنادا واستكبارا، فكذبوا بآيات الله جل وعلا التي أنزلها على رسله وأنبيائه، وكذبوا بآيات الله التي أقامها في الأنفس والآفاق للدلالة على ألوهيته ووحدانيته جل وعلا. فالآيات نوعان: آيات متلوة منزلة من عند الله جل وعلا على أنبيائه ورسله في كتبه المنزلة كالزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم، آيات منزلة من عند رب العالمين في كتبه المنزلة على قلوب أنبيائه ورسله. والنوع الثاني: آيات في الآفاق، آيات في الأنفس، آيات في السماء والأرض، مرئية من نظر إليها بتجرد وتدبر امتلأ قلبه بوحدانية الله وعظمته وجلاله. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا تحرك الآيات عقولهم فضلا عن قلوبهم، لأن إلف النظر إلى الآيات أنساهم الإيمان برب الأرض والسماوات، وأنساهم عظمة هذه الآيات في الكون. أولئك الذين كفروا بربهم جل وعلا، فاستحقوا هذا الجزاء العدل، أن يكونوا أصحاب الجحيم يلقون فيها بما أقدموا عليه من كفر وتكذيب واستكبار. ثم يأتي بعد ذلك النداء الخامس لأهل الإيمان في سورة المائدة، فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية رقم 11 من آيات سورة المائدة. تعددت الروايات في تعيين هؤلاء القوم الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم والنيل منه وممن آمن معه من الموحدين والمؤمنين، وحاولوا بكل سبيل القضاء على رسول الله وعلى دعوته. ولا شك ولا ريب أن أول هؤلاء هم المشركون الذين حاولوا بكل السبل قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل المؤمنين معه في مكة، كما قال سبحانه في آية سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك أو يسجنونك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن الله سلم ونجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكر الماكرين وكيد الكافرين الكائدين، وامتن جل وعلا على رسوله والمؤمنين معه بقوله سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم، جل جلاله، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال سبحانه في سورة النساء ممتنا بفضله ونعمه على رسول الله والمؤمنين معه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال أيضا مذكرا بنعمه وفضله وإحسانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين معه، حينما رد الله كيد أعدائه عنه وعن الصحابة، حينما تحزبوا وتآلبوا عليه في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، حيث خرج الأحزاب من كل حدب وصوب وحاصروا المدينة النبوية، لكن الله جل وعلا نصر عبده ورسوله والمؤمنين معه وامتن بذلك عليهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أي وأرسل عليهم جنودا لم يروها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نصر الله عبده بالريح وهي جند من جند الله ولا تتحرك إلا بأمر الله، كما قال جل علاه: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فلا تتحرك الريح إلا بأمره، بل ولا يقع شيء في الكون كله إلا تحت سمعه وبصره وبعلمه سبحانه وتعالى. الشاهد أن الوقائع والمواقف المخزية التي حاول فيها المشركون النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وقائع كثيرة ومواقف متعددة، ولم يقتصر الأمر عند المشركين في مكة، بل امتد العداء وامتدت الحرب على أيدي المنافقين واليهود في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد حاول المنافقون مع اليهود بكل السبل إرجاف المؤمنين وإرهابهم وخيانتهم وتخذيلهم والنيل من رسول الله ومن دينه ومن دعوته، بل وخططوا لقتله كما فعل يهود بني النضير. لكن الملك القدير فضحهم وأخزاهم ورد كيدهم وأطلع نبيه على مكرهم وخداعهم، وامتن بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه، فقال جل جلاله: ألم تر إلى الذين نافقوا. انظر إلى اتحاد النفاق مع الكفر في كل مراحل الدعوة، يتفق النفاق والكفر فهما في خندق واحد ضد رسول الله وضد الموحدين المؤمنين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أي لأنتم أيها المؤمنون، لأنتم أيها الموحدون وعلى رأسكم إمام الموحدين وسيد المرسلين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. آية سورة الحشر العظيمة. الشاهد أن تاريخ الحرب وتاريخ الكيد وتاريخ المكر ضد الدين وضد سيد المرسلين والمؤمنين والموحدين تاريخ طويل أسود حافل بالمكائد والخداع والمكر والتضليل والحرب على رسول الله والمؤمنين معه. ولكن الله جل وعلا بلطفه وفضله وكرمه يكف أيدي الأعداء ويسلم رسوله والمؤمنين، وهذه والله الذي لا إله غيره نعمة عظيمة ومنة كبيرة تستحق من المؤمنين أن يذكروها وأن لا ينسوها أبدا وأن يشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة. فاتقوا الله جل جلاله ولا تغفلوا عن ذكره وعن شكر نعمه عليكم وتوكلوا عليه، وفوضوا أموركم كلها إليه والجأوا إليه وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يكفيكم وهو الذي يكف شر أعدائكم عنكم. لذا ختم الله تبارك وتعالى بعد أن ذكرهم بهذه النعمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، وما أكثر هؤلاء، أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالقتل والإهلاك والإذاء والتخذيل والإرجاف وإشعال نار الحروب. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ثم ختم الآية بقوله: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأمر الله جل وعلا بالتقوى ثم بالتوكل، أمر بالتقوى ثم بالتوكل، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه. قال: أليس الله عبده المؤمنون المتقون المتوكلون يعلمون علم اليقين، أن الله جل وعلا وليهم ووكيلهم، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، فلا يفقدون البأس ولا يجيبون داعي اليأس، فلا يفقدون البأس ولا يجيبون أبدا داعي اليأس، لأنهم متوكلون على الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالمؤمنون يعلمون علم اليقين أن رب العالمين وحده هو الذي يدبر الكون وهو الذي يملك الأمر، فلا يتسرب اليأس أبدا حتى في مراحل الضعف، لا تسرب إلى قلوبهم. ربما تكون الدولة عليهم تارة، لكنهم يفيئون إلى ربهم جل وعلا ويعودون إلى منهجه وإلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى دينه، فيتجدد لهم الأمل ويتحقق لهم النصر. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إن الله عزيز حكيم. وبعد أن خاطب جل وعلا المؤمنين وذكرهم بنعمه وميثاقه الذي وثقهم به، يذكر سبحانه وتعالى أهل الإيمان أيضا بأنه جل جلاله قد أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وخانوه وتركوا الوفاء به. ومن ثم يأتي التحذير لأهل الإيمان أن يتخلقوا بأخلاق هؤلاء، أو أن يقعوا في مثل أفعالهم، أو أن يتصفوا بشيء من صفاتهم. فيقول سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. تعالوا بنا لنقف عند هذه الآية العظيمة لنواصل السير في بستان معانيها في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير.